وتطهر على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين رحمة الله عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 352 أن الجهة مختلفة، فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم، وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف. كان حديثنا نحو هذا الإشكال، وأنه يجوز أن نميز بين الأعدام ونقول بتمايز الأعدام إذا أضفنا العدم إلى أمر وجودي أو قيدناه بقيد، كما إذا قلنا عدم زيد يتميز عن عدم عامر، أو عدم الذات الذي مقيد بقيد الذات في قبال العدم الأزلي المقيد بقيد الأزل عليكم السلام، أو العدم الزماني المقيد بالزمان. فإن التقييد في العدم أو إضافته إلى أمر الوجود كعدم زيد وعدم عام يوجب تمييزا في العدم، لأنه ببركة وبواسطة الإضافة إلى شيء عليكم السلام أو تقييده بقيد، العقل يفرض للعدم حظا من الوجود وثبوتا من الوجود، ولذلك لأجل ذاك الثبوت المفروض في العقل يتميز العدم عن عدم، يعني يتميز العدم المضاف عن غيره، أو عدم المقيد بقيد عن العدم الآخر المقيد بقيد آخر. بناء على هذا نقول أنه إذا أضفنا العدم إلى العدم المطلق يتميز، نعم بناء على هذه القاعدة التي أسسناها يتميز، نقول عدم العدمين رافع للعدم المطلق، لأن عدم العدمين في الواقع رفع للعدم، ورفع الشيء هو ملاك التناقض وملاك النقيض، فعدم العدم يقابل العدم المضاف إليه تقابلا بالتناقض، لأن عدم العدم يعني رفع العدم. ولكن من جهة أخرى عندما نقول عدم العدم يقابل العدم المطلق، نفس العدم المضاف من حيثية كونه مصداقا أو حصة بتعبير أفضل وأحرى من حصص العدم المطلق يعد نوعا أو صنفا بتعبير أفضل من العدم المطلق. فإذا كان عدم المضاف نوعا أو صنفا من العدم المطلق، كيف قلنا في القضية الأولى أن عدم العدم يقابل العدم المطلق؟ مقتضى المقابلة عدم صحة الحمل، عدم النوعية، عدم الصنفية. مقتضى أن عدم العدم نوع من مفهوم العدم المطلق أنه يقال أنه من وجزء من وحصة من ومصداق من مصاديق العدم المطلق. فيكون هناك تباين وتناقض بين القضيتين، بين القضية الأولى عدم العدم يقابل العدم المطلق، والقضية الثانية عدم العدم نوع من العدم المطلق. في مقام الجواب ورفع هذا التناقض المتوهم، أولا نبين مقدمة خارج عن المتن حتى يتضح مقصود صدر المتألهين في الجواب عن هذا الإشكال وبتبعه السيد العلامة رحمة الله عليه، لأن السيد العلامة لم يضف شيئا على ما ذكره صدر المتألهين في اندفاع هذا الإشكال في أسفار الأربعة. هذه المقدمة هذه بيانها، وهي أن الحمل ينقسم في محله إلى الحمل الأولي والحمل الشايع، ولكن اصطلاح الحمل الأولي والحمل الشايع مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول أنه تارة يراد من الحمل الأولي والحمل الشايع ما كان قيدا لموضوع القضية الحملية، وتارة يراد من الحمل الأولي ومن الحمل الشايع ما يكون قيدا للحامل، أي حمل المحمول على الموضوع، وليس له علاقة بالموضوع أبدا. أما بيان المصطلح الأول، كون الحمل الأولي والحمل الشايع قيدا للموضوع، يعني عندما نقول مثلا أن الجزئي بالحمل الأولي جزئيون، عليكم السلام، أن الجزئي بالحمل الأولي جزئيون غلط وغير صحيح. لماذا؟ لأن الحمل الأولي في الموضوع بمعنى المفهوم، فإذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي، المفهوم الذي لم يحك عن مصادر، يعني المفهوم بما هو مفهوم. فإذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي لابد أن نقول كلي. لماذا؟ لأن مقصودنا من الحمل الأولي في الموضوع يعني مفهوم الموضوع بما هو مفهوم، فإن مفهوم الجزئي بما هو مفهوم كلي. عندما نريد أن نقول الحمل الشائع في الموضوع، ماذا مقصودنا من الحمل الشائع في الموضوع؟ يعني مصداق الموضوع لا مفهومه. فإذا قلنا الجزئي بالحمل الشائع يعني مصداق الجزئي جزئيون، حمله يكون جزئي. الجزئي بالحمل الشائع يعني مصداق الجزئي جزئيون، صحيح وليس كليا. هذا بيان المصطلح الأول. حاصل الكلام، المراد من الحمل الأولي والحمل الشايع في الموضوع الذي يلاحظ بنحو القيدية، يعني المراد من الحمل الأولي مفهوم الموضوع بدون النظر عن كونه حاكيا عن المصادر، ومرادنا من الحمل الشايع هو الموضوع أي المفهوم الحاكي عن المصدر، أي مقصودنا المصدر. هذا هو المعنى الأول للحمل الأولي وللحمل الشايع. المعنى الثاني للحمل الأولي وللحمل الشايع هو المعنى المعروف في لسان المنطقيين وأيضا في لسان كثير من الفلاسفة وأيضا في الأصول، وأيضا في الفقه أن مقصودهم من الحمل الأولي والحمل الشائع ما كان قيدا للحامل، يعني يقصدون من وراء مصطلح الحمل الأولي حمل الشيء على نفسه، فقولنا الإنسان إنسان، الإنسان بشر، هذا يعبر عنه بالحمل الأولي، يعني أن الحمل الأولي قيد لبيان كيفية الحمل، ومقصودهم من الحمل الشائع هو أيضا يرجع إلى الحمل، حمل الغير على الشيء، يعني إذا كان هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول الذي يعبر عنه بحمل الشيء على نفسه يقال أن الحمل أولي، وإذا كان هناك حمل الغير على الموضوع بحيث أن مفهوم المحمول ومفهوم الموضوع متغايران ولكن يتحدان في المصدر، وبحسب اتحادهما في المصدر حملنا المحمول على الموضوع يقال هذا الحمل حمل شائع، فقولنا شريك الباري ممتنع الوجود، شريك الباري مفهوما يتميز عن مفهوم ممتنع الوجود، مفهومان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر، ولكن لكون مصداقهما متحد نقول شريك الباري ممتنع الوجود، أو نقول مثلا الإنسان كاتب، مفهوم الإنسان غير مفهوم الكتابة، ولكن لكون مصداق المفهومين متحد في زيد الذي فرد للكاتب وللإنسان نقول أن الحمل حمل شائع. إذن حاصل الكلام في المعنى الثاني أن المراد من الحمل الأولي حمل الشيء على نفسه، يعني اتحاد المحمول والموضوع مفهوما، ومرادنا من الحمل الشائع في المعنى الثاني يعني حمل الغير على الشيء المختلف مع الموضوع مفهوما والمتحد مع الموضوع مصداقا، هذا يعبر عنه بالحمل الشائع. في قبال المصطلح الأول، في المصطلح الأول كان المقصود من الحمل الأولي القيد للموضوع أي مفهوم الموضوع بما هو مفهوم بدون الحكاية عن المصادر، والمراد من الحمل الشائع هو الموضوع بما أنه مفهوم حاكي عن مصداقه، يعني المقصود من الموضوع هو المصداق لا المفهوم. ومع الأسف الشديد أنه خلط بين هذين الاصطلاحين في كثير من كلمات الفلاسفة والأصوليين وحتى الفقهاء، هنا فرق بين المعنى الأول للحمل الأولي والشائع وفرق بين المعنى الثاني، النسبة بين المعنيين نسبة التباين. ومع الأسف الشديد هذا الخلط حتى في عبارة السيد العلامة هنا أيضا موجود، سنبين في وقت التطبيق كيف سيد العلامة سهى قلمه الشريف وخلط بين الإصطلاحين. الجواب الذي يذكره سيد العلامة من صدر المتألهين مبتني على المعنى الأول للحمل الأول والشائع، فالمعنى الثاني فعلا خلوه على جانب، خرجوه من ذهنكم، كل الجواب الذي يذكره صدر المتألهين ويتبعه سيد العلامة مبتني على المعنى الأول. نعيد المعنى الأول مرة ثانية حتى نبين الجواب، نقول أن المراد من الحمل الأولي الذي قيد للموضوع ولا علاقة له بالحمل يعني ننظر إلى الموضوع بما أنه مفهوم غير حاك عن مصداق. ومقصودنا من الحمل الشائع في الموضوع بدون النظر إلى الحمل، ما له علاقة بالحمل أصلا، يعني الموضوع بعنوان أنه مفهوم حاكي عن المصداق، يعني مصداق الموضوع. نأتي إلى محل بحثنا وهو الإشكال الذي بيناه. عندما نقول عدم العدم يقابل العدم، ونقول عدم العدم يقابل نوع من العدم، مقصودنا من العدم المضاف الذي أضيف إلى العدم المطلق عند قولنا عدم العدم. إذا كان المراد من العدم المضاف بقيد الحمل الأولي، القضية صحيحة، فإن عدم العدم نوع من العدم. إذا مقصودنا من العدم المضاف العدم بقيد الحمل الأولي، يعني مفهوم العدم المضاف بما هو مفهوم، نعم نوع من مفهوم العدم المطلق، حصة من مفهوم العدم المطلق، صنف من أصناف العدم المطلق. عندما نأتي إلى القضية الثانية ونقول عدم العدم يقابل العدم المطلق، مرادنا من العدم المضاف هو العدم بقيد الحمل الشائع، يعني مصداق العدم المضاف يرفع العدم المطلق. فلهذا نقول أن عدم العدم يقابل العدم المطلق، لأن مقصودنا من العدم المضاف العدم بالحمل الشائع، يعني مصداق العدم، يعني رفع العدم حقيقة، يكون رافعا ونقيضا للعدم المطلق الذي العاقل فرض له سابقا نوعا من الثبوت. ولهذا لا تنافي بين القضيتين أبدا، فإن الموضوع في القضيتين متعدد، ومن شرائط التناقض الوحدات الثمان أو التسع على رأي بعض المحققين وحدة الموضوع، والموضوع في القضيتين متعدد. عدم المضاف في القضية الأولى ملاحظ بقيد الحمل الأولي، وفي القضية الثانية ملاحظ بقيد الحمل الشائع، ومن هنا ننطلق إلى دفع التناقض في كثير من القضايا التي ذكروا هذا الإشكال فيها، مثل هذه القضية: المعدوم المطلق لا يخبر عنه. قالوا: لا يخبر عنه صحيح، ولكنكم أخبرتم عنه بأنه لا يخبر عنه في هذه القضية. نفس الجواب يجري هنا، نقول المعدوم المطلق موضوع القضية، إلا حضناه بالحمل الأولي، يعني مفهوم المعدوم المطلق يجوز الخبر عنه، لأن هذا المفهوم موجود بالوجود الذهني، ولهذا أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه. إذا قلنا أن مقصودنا من المعدوم المطلق لا يخبر عنه المعدوم المطلق بالحمل الشائع، يعني مصداق المعدوم المطلق، مصداقه بطلان ما وهلاك ما، ولذلك يستحيل الإخبار عنه. فعندما نقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه، غرضنا من هذه القضية المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه. وإن أخبرنا عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي بقولنا لا يخبر عنه. كذلك الجزئي جزئي
وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين. نقول لا تناقض بين القضيتين. لماذا؟ الجزئي بالحمل الأولي كلي، لأن مرادنا من الحمل الأولي الذي جعلناه قيدا للموضوع يعني مفهوم الموضوع. الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الشائع جزئي، يعني مصداق الجزئي بالحمل الشائع جزئي. وهكذا عندما قالوا اجتماع النقيضين ممتنع، من جهة ثانية اجتماع النقيضين ممكن بالوجود الذهني، وهذا جمع بين النقيضين. من جهة تقولون ان اجتماع النقيضين ممتنع، ومن جهة ان النقيضين يجتمعان في الذهن ولهما وجود ذهني. وإلا إذا لم يكن لهما وجود ذهني كيف نحكم على اجتماعهما بالامتناع؟ نحكم على العدم أو نحكم على الاجتماع الذي فرض له ثبوت ولو وجودا ذهنيا وعند ذلك نحكم عليه بالامتناع؟ قالوا نعم صحيح، القضيتان صحيحة لاختلاف الموضوع فيهما. عندما نقول اجتماع النقيضين ممتنعون، هنا قيد مقدر، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنع، يعني مصداق الاجتماع ممتنع. اجتماع النقيضين ممكن وموجود في الذهن، يعني اجتماع النقيضين بالحمل الأولي مفهوم الاجتماع ممكن وموجود في الذهن. وهكذا القضية الأخرى التي يمثل بها سيد العلامة، قالوا أن الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن. خب أشكلوا، قالوا اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، لأن اللا ثابت في الذهن له وجود ذهني. نعم، فإذا هو من جهة نقول لا ثابت في الذهن، من جهة ثانية أعطينا له وجودا ذهنيا وحكينا عن وجوده الذهني. نقول أيضا بنفس الجواب، اللا ثابت في الذهن غير موجود في الذهن، يعني بعنوان أنه الحمل الشائع. مصداق اللا ثابت في الذهن غير موجود، ولكن عندما نقول اللا ثابت موجود في الذهن يعني مفهومه أي بالحمل الأولي. اللا ثابت بالحمل الأولي أي مفهومه موجود في الذهن. إذن يرتفع التناقض عن جميع هذه القضايا أو ما يشاكلها. نأتي إلى التطبيق. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألفين رحمه الله تعالى في الجزء الأول من الأسفار صفحة 352، قال طبعا الظاهر أنه عبارة السيد العلامة نقل بالمضمون، أن الجهة مختلفة. يعني شنو المقصود من الجهة؟ يعني الحيثية في الموضوع مختلفة. تارة ننظر إلى الموضوع من حيث المفهوم الذي نعبر عنه بالحمل الأولي، تارة ننظر إلى الموضوع من حيث المصدر الذي نعبر عنه بالحمل الشائع. فعدم العدم، هذا بيان للحمل الأولي، فعدم العدم بما أنه أي العدم المضاف، بما أنه أي العدم المضاف مفهوم يعني بالحمل الأولي أخص من مطلق العدم. نعم، لأنه نوع من العدم المطلق مأخوذ فيها، يعني في هذا العدم المضاف العدم، يعني مأخوذ فيه مفهوم العدم، نوع هذا العدم المضاف من العدم يعني من مفهوم العدم المطلق. هنا النظر إلى العدم المضاف نظرة بالحمل الأولي يعني مفهوم العدم المضاف. وبما أن للعدم المضاف إليه المقصود من العدم المضاف إليه ماذا؟ هو العدم المطلق، لأنه قلنا عدم العدم يقابل العدم، مقصودنا من العدم المضاف إليه هو العدم المطلق. وبما أن للعدم المضاف إليه، هنا مقصودنا من العدم المضاف إليه هو الحمد الشائع، يعني مصداقه ثبوتا مفروضا، يرفع هذا الثبوت ماذا يرفع؟ العدم المضاف. مرادنا من العدم المضاف هنا هو العدم بالحمل الشائع، يعني مصداق العدم المضاف. وإلا المفاهيم بما هي مفاهيم لا توجد بينها نسبة التناقض والتضاد، التضاد والتناقض بين المصادق وبين الأشياء التي لها نوع من الثبوت والحقيقة، والمفاهيم كلها أمور اعتبارية. ولذا نقول يرفع هذا الثبوت ماذا يرفعه؟ العدم المضاف. مرادنا من عدم المضاف هنا هو العدم المضاف بالحمل الشائع، رفع النقيض للنقيض. ولهذا نقول عدم المضاف أي عدم العدم يقابل العدم، يقابله أي يقابل العدم المضاف إليه الذي عبرنا عنه بالعدم المطلق، يقابله العدم المضاف يعني مصداق العدم أي الحمل الشائع لا الحمل الأولي. إذن العدم المضاف في القضية الأولى لوحظ بقيد الحمل الأولي، وفي القضية الثانية لوحظ بقيد الحمل الشائع. وبمثل هذا البيان وأن الحمل أوليا أو شائعا يكون قيدا للموضوع، يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه، بأن القضية تناقض نفسها. هذا بيان الإشكال طبعا، فإنها هي القضية تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق حسب مدلولها المطابقي، وهذا يعني وهذا العدم الإخبار بعينه خبر عن المعدوم المطلق. فإذا تناقض بين هذا المدلول وبين نفس هذه القضية. في الجواب نقول بعين الجواب، ويندفع هذا الإشكال بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان المحض، يعني بالحمل الشائع الذي شنو بطلان المحض في الواقع، يعني خارجا وذهنا لا خبر عنه ولا يمكن الخبر عنه لأنه بطلان المحض، وبما أن لمفهوم المعدوم المطلق يعني الحمل الأولي ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فالجهتان مختلفتان، الموضوع في القضية الأولى العدم المطلق بالحمل الشائع، وفي القضية الثانية العدم المطلق بالحمل الأولي. وبتعبير آخر هنا يصرح السيد العلامة رحمة الله عليه، إلى الآن ما في خلط في عبارته، الخلط في نهاية المطاف موجود، إلى هنا العبارة صحيحة. وبتعبير آخر المعدوم المطلق، هنا سيد العلامة يصرح بأن الحمل الشائع والحمل الأول هنا أخذ قيدا في الموضوع لا قيدا في الحمل. وبتعبير آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع، لاحظوا هذا قيد الموضوع، يعني مصداقه وواقعه لا يخبر عنه. لماذا؟ لأنه بطلان ما وهلاك ما. والمعدوم المطلق بالحمل الأول، هذا قيد للمعدوم المطلق، يخبر عنه. لماذا؟ لأنه مفهوم من المفاهيم، موجود من الموجودات الذهنية، يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. إذن حكمنا بأنه لا يخبر عنه من حيث مصداقه، أخبرنا عنه بهذا الحكم من حيث مفهومه ووجوده الذهني. وبمثل ما تقدم أيضا يندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، يعني نفس هذا الجواب يجري في موارد أخرى من شبهة التناقض، كقولنا الجزئي جزئي من حيثية وهو بعينه كلي يصدق على كثير من حيثية أخرى، وهذا تناقض بين الأمرين. نقول لا، لا يوجد تناقض، الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الشائع جزئي. وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع، وهو أي الاجتماع بعينه ممكن لأنه موجود في الذهن. نقول صحيح، لا يوجد تناقض لتعدد الموضوع في القضية، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع شيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، ولا ثابت في الذهن ثابت في، يعني ولا ثابت في الذهن ثابت في الذهن لأنه على أي حال له وجود ذهني. نقول نعم، اللا ثابت في الذهن غير ثابت في الذهن، ولكن مقصودنا من اللا ثابت بالحمل الشائع، ولكن بالحمل الأولي يعني مفهوم لا ثابت ثابت في الذهن وموجود في الذهن، لأنه أي لأن هذا اللا ثابت في الذهن أي المفهوم أي الحمل الأولي معقول يعني مفهوم موجود بوجود ذهني كسائر المفاهيم الموجودة في الذهن. نأتي إلى عبارة التي يا ليت ما كانت تكتب من السيد العلامة. السيد العلامة جاء بناء على هذا البيان مثل بهذا المثال، فالجزئي جزئي بالحمل الأولي، هذا الاصطلاح الثاني مو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني أن نجعل الحمل الأولي والحمل الشائع قيدا للحمل، ونحن كان بحثنا في الحمل الأولي والحمل الشائع الذي قيد للموضوع لا للحال. الفرق هنا يتبين في المثال، إذا كان مقصودنا من الحمل الأولي والحمل الشائع قيد الموضوع هكذا نقول، نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي. أما إذا كان مقصودنا من الحمل الأولي قيد الحمل نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لأن المقصود من الحمل الأولي في المعنى الثاني حمل الشيء على نفسه والاتحاد في المفهوم، فالجزئي جزئي بالحمل الأولي عكس القضية الأولى. القضية الأولى كنا نقول فيها الجزئي بالحمل الأولي كليا، ولكن في القضية الثانية نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لأن المقصود من الحمل الأولي في المصطلح الثاني حمل الشيء على نفسه والاتحاد المفهومي بين الموضوع وبين المحمول. كذلك نأتي إلى الحمل الشائع، حمل الشائع بالمعنى الأول نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، لأن مقصودنا من الحمل الشائع بالمعنى الأول مصداق الجزئي، أما في المعنى الثاني مقصودنا من الجزئي ماذا؟ حمل، مقصودنا من الحمل الشائع ماذا؟ حمل الغير على الموضوع، المتحد مع الموضوع مصداقا لا مفهوما. هنا لابد أن نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع، لأن الجزئي كلي بالحمل الشائع الكلية مفهوما غير مفهوم الجزئي ولكن مصداقا واحد. لماذا؟ لأن مصداق الجزئي نفس ذات المصداق الكلي، الكلي لا يأتي إلى الخارج وإنما وجوده بوجود مصادقه وأفراده. فعندما نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع صحيح، يعني مقصودنا الاتحاد في المصداق والاختلاف في المفهوم بخلاف المعنى الأول. في المعنى الأول لابد أن نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، وهكذا سائر الأمثلة. مع الأسف أن سيد العلامة رحمة الله عليه كل هذه الأمثلة بينها بناء على المعنى الثاني من الحمل الأول والحمل الشايع. والحال أن الجواب بناء على ما بينا في كلام صدر المتألهين وبناء على ما دفعنا شبهة التناقض في سائر الموارد كان مبتنيا على المصطلح الأول والمعنى الأول للحمل الأول والحمل الشايع، ولهذا العبارة لا بد أن تصحها. هكذا نقول: فالجزئي بالحمل الأولي كلي. العبارة غلط. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي صحيح، ولكن في محله، في المعنى الثاني صحيح، وكلامنا في المعنى الأول. ولهذا نصحح العبارة، نقول: الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشايع جزئي. إذن لا تناقض بين القضيتين. كلي صادق على كثيرين بالحمل الشايع، ولكن يا سيدنا هذا حمل الشايع هنا قيد للحمل، وكان بيانكم مبتنيا على أن حمل الشايع قيد للموضوع لا للحال. واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، لا مو صحيح. هذا بالمعنى الثاني صحيح وهو قيد الحمل، أما بالمعنى الأول غير صحيح. مفروض أن نقول: واجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن، يعني نجعل الحمل الأولي قيدا لاجتماع النقيضين. ممتنع بالحمل الشايع، لا، اجتماع النقيضين بالحمل الشايع ممتنع، يعني نقدم الحمل الشايع والحمل الأولي على الإمكان والامتناع ونجعلهما قيدا في الموضوع لا قيدا للحال. وهكذا: ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأولي، لا مو صحيح. ولا ثابت في الذهن بالحمل الأولي ثابت في الذهن، ولا ثابت بالحمل الشايع غير ثابت في الذهن، يعني مصداقه ما موجود في الذهن ولكن مفهومه موجود. ولا ثابت في الذهن بالحمل الأولي ثابت في الذهن، ولا ثابت في الذهن بالحمل الشايع ليس ثابتا في الذهن، خلاف هذه العبارة الموجودة في المد. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، والحمد لله رب العالمين.